بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وصلنا إلى بحث قراءة الفاتحة في كل ركعة من ركعات الصلاة، وهذه أيضا وإن كان تقريبا الكل متفقون مذاهب على وجوب قراءة الفاتحة، إلا أنهم لهم آراء متباينة. هل هذه الفاتحة واجبة في كل ركعة أم في معظم الركعات أم في ركعة واحدة من الصلاة تكفي؟ وهذا الاختلاف كما مر معنا في بحث الأصول يعود إلى قاعدة من قواعد الأصول، هل الأمر يقتضي التكرار أم لا يقتضي؟ ولذلك عندما أمر صلى الله عليه وسلم بقراءة الفاتحة في الصلاة، هل هي في كل ركعة من ركعات الصلاة أم في الصلاة فقط أم في معظم ركعات الصلاة كما قال الإمام مالك وكما سيعنى؟ طبعا الأدلة هي التي ترجح الأقوال على بعضها البعض، لكن الكل أنبه لنقطة، الكل متفقون على وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة، والسر في ذلك أولا من حيث النصوص الأحاديث التي صرحت بوجوب قراءة الفاتحة أو بالأمر بقراءة الفاتحة أو أقل شيء بقراءة القرآن. وكما عرفتم جميعا أن القرآن كله أسراره ومعانيه ومبانيه موجودة في سورة الفاتحة، ولذلك سميت بأم القرآن أو أم الكتاب كما معنا سابقا. فالفاتحة هي أم الكتاب لأنها جمعت المعاني الكلية طبعا للقرآن الكريم، ففيها الحمد والثناء على الله، وفيها الخضوع والانقياد لله، فيه الدعاء لله، فيه العبادة والإيمان بالله وباليوم الآخر. وهذه تعتبر أهم ما جاء به الإسلام، أن الإنسان المؤمن مطالب بعبادة الله، مطالب بالإيمان باليوم الآخر، وبالتالي هو آمن بالله حكما، وجوب خضوع وتذلل لله تعالى، ودعاء لله تعالى بالهداية إلى الصراط المستقيم وتجنب طرق الضلالة والغواية. هذه المعاني التي أوجزناها هي لو قرأت القرآن وتصفحت آياته الطوال تجدها تدور حول هذه المباني. ولذلك قالوا أنه الفاتحة جمعت معاني أو أسرار القرآن كاملا، لهذا كانت مطلوبة في الصلاة. الإنسان طالما هو واقف بين يدي الله تعالى فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن، ويكون بقية القرآن عبارة عن شرح وتفصيل وبيان لما أجمل في سورة الفاتحة. لذلك العلماء كالفخر الرازي وغيره في كتب التفسير أطالوا كثيرا في تفسير سورة الفاتحة، كل بحسب ما يراه مناسبا. فالإمام الرازي مثلا في تفسيره الكبير تقريبا خصص جزء كامل للفاتحة والبسملة والتعوذ، ووضع معه بضع آيات من أول سورة البقرة، بينما بقية القرآن كله في 31 جزء والفاتحة في جزء خاص. وهذا دليل على أن الفاتحة فيها معاني ودلالات كثيرة. من هنا يمكن أن نفهم الكلام الوارد عن سيدنا علي رضي الله عنه عندما قال: لو أردت أن أفسر الفاتحة بحمل بعير لاستطعت. إذن الفاتحة فيها معاني ودلالات كثيرة، وبإمكاننا كل إنسان يفتح الله عليه بإرادته وبمشيئته ويفهم منها ما يوحيه الله له بالفهم والإدراك والتمعن. وقد تفهم أنت نفسك شيئا وفي مرة ثانية تفهم شيئا آخر، وفي مرة ثالثة تفهم شيئا آخر، حسب الفتح الإلهي الذي يفتحه الله على الإنسان. فلا غرابة إذا كانت سورة الفاتحة يطلب قراءتها في كل ركعة من الركعات، خاصة ومسألة طلب الهداية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. هذه الآيات الثلاث اللي هي تقريبا مدار إنسان عليها يطلب عبادة الله الواحد ولا يعبد سواه ولا يستعين بغيره، ويطلب منه الهداية في الدنيا وفي الآخرة. وهذه المعاني لو لاحظناها بمفردها لوجدنا أنها تتحمل الكلام الكثير الذي يمكن أن يعبر به والذي لا يمكن أن يعبر به. إذن الفاتحة فيها معاني كثيرة، ومن هنا كثرت مسمياتها وأسماؤها، وأوجب الله قراءتها في الصلاة، وكانت فاتحة الكتاب ومعنى ومضمونا. من سيقرأ لنا اليوم؟ الشيخ خالد مو موجود؟
غير موجود.
بسم الله الرحمن الرحيم.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبشيخنا آمين: حديث قراءة الفاتحة في كل ركعة. عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ورجل يصلي، فلما انصرف أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فقال له: أعد صلاتك فإنك لم تصلي. فقال: علمني يا رسول الله. فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ بفاتحة الكتاب وما تيسر، إلى أن قال: ثم اصنع في كل ركعة ذلك.
طبعا الحديث الشيخ اختار الرواية هاي مختصرة لأنه هو يريد محل الشاهد ثم اقرأ بفاتحة الكتاب، وإلا فالحديث أطول من ذلك كما سيريده الإمام النووي، وهنا اختصر على محل الشاهد. والحديث مروي بروايات متعددة وفي معظم كتب السنة، ويعرف الحديث المسيء صلاته، وهذا الحديث يستشهد به صاري في كتابه تحت الطلاب، فأورده كثيرا واستشهد به بالإشارة كقوله: كما في حديث المسيء صلاته، وأشار إليه أكثر من مرة. نعم.
حديث رفاعة هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم ببعض ما ذكره المصنف، وليس في روايتهم قوله في المهذب: ثم اقرأ فاتحة الكتاب وما تيسر، بل فيها: فاقرأ ما تيسر معك من القرآن، وليس في أكثرها: ثم اصنع ذلك في كل ركعة. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء
فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام فقال: ارجع.
ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام
ايوه
فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاثا. في الثانية كمان في فرد ولا ما في؟
لا لا
فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني. فقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رواه البخاري ومسلم وزاد في رواية اللهم
هذه
إذا قمت
الرواية،
إلى
هذه
الصلاة.
الرواية المفصلة هي رواية البخاري ومسلم، وهذا اللفظ هو لفظ البخاري بالذات، بينما الروايات التي أشار إليها الإمام النووي قبل وبناء على حديث رفاعة هو ليس في البخاري ومسلم، إنما موجود سنن مختصر من رواية البخاري ومسلم. نعم
ممكن تشيل مؤشر شيخ ثابت بعد إذنك. وفي رواية اللهم وزاد في رواية اللهم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وذكر تمامه وذكر البخاري هذه الزيادة في كتاب السلام. أما حكم المسألة فقراءة الفاتحة واجبة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق إذا أدرك الإمام راكعا فإنه لا يقرأ وتصح له الركعة، وهذا مذهب الشافعي، وبه قال أكثر العلماء، وبه قال أصحابنا عن علي وجابر رضي الله عنهما، وهو مذهب أحمد، وحكاه ابن المنذر عن ابن عون والأوزاعي وأبي ثور، وهو الصحيح عن مالك وداود.
إذا هؤلاء قالوا بوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة. نعم.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. وقال
طبعا
الحسن البصري
عمل الإمام أبو حنيفة لما قال تجب القراءة في الركعتين، قد يراد قراءة الفاتحة بالذات، ولكن على اصطلاحه في كلمة واجب، نحن عندنا بلاد الشافعي الواجب والفرض شيء واحد، أما عند أبي حنيفة فالواجب غير الفرض، فالواجب أقل من الفرض، فهو عنده الواجب الفرض القراءة، الفرض هو القراءة، والواجب قراءة الفاتحة وقراءة سورة في الأوليين، تجب الفاتحة وتجب معها سورة، على اصطلاحي بأن الواجب أقل من الفرض. نعم.
وقال أبو حنيفة تجب القراءة في الركعتين الأوليين، وأما الأخريان فلا تجب فيهما قراءة، بل إن شاء قرأ وإن شاء سبح وإن شاء سكت. وقال الحسن البصري وبعض أصحاب داود لا تجب القراءة إلا في ركعة من كل الصلوات.
كما ذكرنا في المقدمة أن البعض قال أن الفاتحة مطلوبة في الصلاة فيكفي في ركعة واحدة. نعم.
وحكى ابن المنذر عن إسحاق بن راهويه إن قرأ في أكثر الركعات أجزأه، وعن الثوري إن قرأ في ركعة من الصبح أو الرباعية فقط لم يجزه، وعن مالك إن ترك القراءة في ركعة من الصبح لم تجزه، وإن تركها في ركعة من غيرها أجزأه.
تقريبا قول الثوري ومالك تقريبا نفس الشيء، يعني الصبح إذا تركها في ركعة لا يجوز، أما الرباعية أو الثلاثية إذا تركها في ركعة وقرأ في ثلاث مثلا أو في اثنين، والمغرب مثلا ترك الثالثة، فصلاته صحيحة، يعني يقرأ في الأكثر. نعم.
واحتج لمن لم يوجب قراءة في الأخيرتين بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر منه، وبحديث عبد الله
طبعا
بن
هو
عبد الله.
الإمام أبو حنيفة الذي لم يوجب القراءة في الأخيرتين. نعم.
وبحديث عبد الله بن عبد الله بن العباس رضي الله عنهم قال دخلنا على ابن عباس رضي الله عنهما فقلنا لشاب سل ابن عباس، أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ فقال لا لا. فقيل له لعله كان يقرأ في نفسه، فقال خمشا، هذه شر من الأولى. نعم.
إيه، خمشا أو خمشة.
فقال خمشا، هذه شر من الأولى. كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال: أمرنا أن نسبغ الوضوء، وألا نأكل الصدقة، وألا ننزي الحمار على الفرس. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وقوله خمشة هو بالخاء والشين والمعجمتين، ولا المعجمتين؟
المعجمتين
المعجمتين،
المعجمتين
في عندك واو زيادة يا شيخ ثابت، أي خمش الله
لأن
وجهه
الخاء،
وجلده.
لأنه خاء معجمة غير الحاء، عشان يميز بين الخاء والحاء، وبين عشان يميز بين الشين والسين، وأول ما في نقط
نعم
فيضبطونها بالكلمات المعجمتين أي
نعم
منقوطات.
أي بعد
نعم
أي نقطتين، أي خمش الله وجهه وجلده خمشا كقولهم
عقرى وحلقى.
كقولهم عقرى وحلقى. وعن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا أدري أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وبحديث عبادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. رواه البخاري ومسلم. قالوا: وهذا لا يقتضي أكثر من مرة. وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب. وعن علي رضي الله عنه أنه قرأ في الأوليين وسبح في الأخريين.
إذن هذه أدلة الإمام أبي حنيفة رحمه الله على وجوب القراءة في الأوليين وعدم القراءة في الأخيرتين، منها حديث ابن عباس الأول عندما سئل أكان يقرأ في الظهر والعصر أي في الأخيرتين، فقال لا لا. والحديث الثاني عن ابن عباس لما قال يقرأ في الظهر والعصر أم لا، لا أدري أكان صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر أم لا. هذا الحديث الثاني عن ابن عباس رواه أبو داود وإسناده صحيح، لو قرنته مع حديثه الأول يدل على أن حديثه الأول لم يسمع فقط، فهو لم ينفي إنما لم يسمع. ومن هنا لما سئل صراحة أكان يقرأ قال لا أدري، إنه هو ما سمع القراءة. طبعا القراءة في الأخيرتين سواء كانت سرية أم جهرية هي سرية، ولا يشترط أن المقتدي يسمع قراءة الإمام هل قرأ الفاتحة أم لم يقرأها. بينما حديث الآخر كما قلنا لا صلاة إلا بقرآن ولو بفاتحة الكتاب، وحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، هذا على الخلاف الذي ذكرناه في الأصول، انه هل الامر يقتضي التكرار ام لا، وان اصل الامر يكون قد نفذ بفعله مره واحده. وطبعا الاجوبه على هذه الاحاديث سياتي فيما بعد ان شاء الله. نعم.
واحتج أصحابنا بحديث أبي هريرة رضي الله عنه السابق في حديث المسيء صلاته،
وقول النبي
وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وفي
الرسول عليه
رواية
السلام حديث المسيء صلاته علم الركعة الواحدة وقال له: ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. هذه الكلمة صحيح أنها لم ترد في كل الروايات، ولكن طالما وردت في رواية صحيحة وفي رواية ثابتة وإسنادها صحيح، فمعلوم عند علماء الحديث والفقهاء جميعا أنه أي لفظة طالما وردت بسند صحيح ولم يعارضها ما هو أصح منها، فمن باب زيادة الثقة مقبولة، وبالتالي لا يشترط أن تكون وردت في كل الروايات. نعم.
وفي رواية ذكرها البيهقي بإسناد صحيح ثم افعل ذلك في كل ركعة، وبحديث مالك
هذا أوضح من قوله في صلاتك كلها لما قال افعل ذلك في كل ركعة، ما ذكر في الركعة الأولى يجب أن يفعل في كل ركعة، وبالتالي القراءة ولو بشكل عام مطلوبة في كل ركعة من ركعات الصلاة سواء الأوليين أو الأخريتين. نعم.
وبحديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل الركعات. وعن أبي قتادة رضي الله
عملك هذا الاستدلال في الحقيقة قد ينازع فيه، صلوا كما رأيتموني صلي هذا ثابت للجميع، لكن ثبت أن مثلا كان يقرأ في كل الركعات، لو ثبت أنه كان يقرأ في كل الركعات عند الأحناف مثلا لقالوا بها، ولكن هذا الثابت هو من الاستنتاج ثم افعل ذلك في صلاتك كلها وليس نص صريح. نعم.
وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورتين، وسمعنا الآية أحيانا ويقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب، رواه مسلم وأصله في صحيحي البخاري ومسلم. لكن قوله يقرأ في الأخيرتين بفاتحة الكتاب انفرد به مسلم.
ولعل هذا الحديث هو الذي أشار إليه المصنف عندما قال ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الأخيرتين. أعود وأكرر بأن الحديث أو الزيادة إذا وردت في بعض الروايات الصحيحة وخاصة هنا رواية مسلم فكافي في الاستدلال ولا يشترط أن تكون واردة في كل روايات الحديث، خاصة أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو التابعين قد يحفظ البعض وقد البعض لا يحفظ، فكل يروي ما حفظ أو ما سمع. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 30 آية، 30 آية، وفي الأخيرتين قدر نصف ذلك، وفي العصر في الركعتين الأوليين في كل ركعة قدر 15، في الأخيرتين قدر نصف ذلك. واستدل أصحابنا أيضا بأشياء لا حاجة إليها مع ما ذكرنا من الأحاديث الصحيحة.
إذن الإمام النووي يعتبر هذه الأدلة كافية لوجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، خاصة ومعظمها في الصحيحين أو في أحدهما أو في السنن بأسانيد صحيحة. أما الأقيسة وما عدا ذلك من الآثار فلا حاجة إليها مع وجود الحديث الصحيح في الصحيحين وكتب السنة الصحيحة.
وأما الجواب عن احتجاجهم بالآية فهو أنها وردت في قيام الليل. وعن حديث ابن عباس
لما استدل الأحناف على عدم وجوب قراءة الفاتحة بالآية فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا يعني كما قالوا هم الواجب القراءة مطلقا، يعني الفرض عند الأحناف القراءة مطلقا لا يشترط أن تكون فاتحة أو سورة أو أي شيء، وإنما تجب الفاتحة وتجب سورة من باب الواجبات وليس من باب الفرض. ودليلهم فاقرأوا ما تيسر منه، فاقرأ هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، إذن تجب القراءة مطلقا. فأجاب الشافعية عن هذه الآية وردت في قيام الليل خصوصي، لما تقوم الليل اقرأ ما تيسر، يعني بتطول بتقصر ما تيسر في قدر قيام الليل. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل فأحيانا بسور طوال وأحيانا سور قصار وأحيانا متقاربة، إذن فاقرأوا ما تيسر منه، وهذا في قيام الليل وليس في مقدار القراءة المطلوبة في الصلاة. نعم.
وعن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه نفى وغيره أثبت، والمثبت مقدم على النافي، وكيف وهم أكثر منه وأكبر سنا وأقدم صحبة وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أبو هريرة وأبو قتادة وأبو سعيد رضي الله عنهم، فتعين تقديم أحاديثهم على حديثه.
إذا حديث
والرواية
ابن
الثانية
عباس، حديث ابن عباس بالأولى نفى وبالثانية صرح هو بأنه لا يدري لا يحفظ. فبينما أبو هريرة وأبو سعيد وأبو قتادة فهم أقدم أكبر سنا وأكثر اختلاطا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن عباس، وأحاديثهم مقدمة عليه. حتى لو قلنا ليسوا أكبر سنا ولا أكثر اختلاطا، طالما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وسمعوا الحديث فكافي في الدلالة، وأنه هو نفى وغيره أثبت، والقاعدة معروفة: المثبت مقدم على النافي. نعم.
الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنهما تبين أن نفيه في الرواية الأولى كان على سبيل التخمين والظن لا عن تحقيق، فلا يعارض الأكثرين الجازمين بإثبات القراءة. وعن حديث عبادة رضي الله عنه أن المراد قراءة الفاتحة في كل ركعة بدليل ما ذكرنا من الأحاديث.
حديث عبادة: ثم اقرأ ما تيسر. المراد ما تيسر هو الفاتحة، لأن الفاتحة هي المحفوظة عند كل الناس أكثر من غيرها من القرآن. نعم.
وعن حديث أبي هريرة رضي الله عنه جوابان، أحدهما أنه ضعيف سبق بيان تضعيفه في مسألة اختلاف العلماء في تعيين الفاتحة، والثاني أن المراد الفاتحة في كل ركعة جمعا بين الأدلة. وعن حديث علي رضي الله عنه أنه ضعيف لأنه من رواية الحارث الأعور، وهو كذاب مشهور بالضعف عند الحفاظ، وقد روى عنه عن علي كرم
روي
وقد
عنه
روي وقد
الحديث.
روي عنه عن علي كرم الله وجهه خلافه، والله أعلم.
إذن هذا الحديث المروي عن علي هو من رواية الحارث الأعور، وهذا متهم بالكذب والضعف عند الحفاظ، إلا أنه البعض حاول أن ينفي عن الحارث الأعور هذه الصفة وأن يجعله من المقبولين، وأن الحارث الأعور لم يكن كذاب ولم يكن شديد الضعف، وإن كان فيه شيء من الضعف إلا أنه لم يكن شديد الضعف وليس كذاب، وإنما جل ما اتهم به الأعور فيما بعد مبدأ التشيع والتشدد في التشيع، وهذا هو الذي جعل بعض الحفاظ يتهمونه ويضعفون روايته. فالحارث الأعور في الحقيقة ليس متفق على ضعفه أو على كذبه، إلا أنه لتشيعه نسب لهذا الأمر من باب عمليا ردة الفعل وليس أكثر، حتى بعضهم جعله في رتبة الحسن، والله أعلم.
حديث حكم قراءة المأموم الفاتحة.
نعم.
روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة، فلما انصرف قال: إني لأراكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا: والله أجل يا رسول الله نفعل هذا.
هذا
قال: لا تف... نعم
نفعل هذا
نفعل هذا
هذا هذا
هذا
ايوه
أي نفعل هذا. قال: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها.
هذا
وروى أبو
طبعا محل شاهد للبحث السابق وللبحث الحاضر، فهو ينهى المقتدين عن أي قراءة خلف الإمام إلا بالفاتحة، وأكد: فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. فهذا دليل على وجوب قراءة الفاتحة سواء للمنفرد أو للمأموم، وهنا طبعا البحث حول المأموم. البحث السابق قراءة الفاتحة في كل ركعة للمنفرد أو الإمام، للمنفرد أو الإمام. أما الآن فقراءة الفاتحة للمأموم، وهذا الحديث فيه نص على وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. نعم.
قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وروى أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي أحد منكم؟ فقال رجل نعم يا رسول الله. قال إني أقول ما لي أنازع القرآن. فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذان الحديثان رواهما أبو داود والترمذي وغيرهما، وقال الترمذي هما حديثان حسنان، وصحح البيهقي الحديث الأول وضعف الثاني.
إذن الإمام الترمذي صحح الحديثين، الإمام البيهقي صحح الأول حديث عبادة وضعف حديث أبي هريرة، وطالما الترمذي والبيهقي اتفقا على تصحيح الحديث الأول وهو الذي فيه الدلالة حتى أكثر من الحديث الثاني. نعم.
وضعف الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه وقال تفرد به عن أبي هريرة ابن أكيمة.
أيوة.
وهو مجهول. قال وقوله فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه هو من كلام الزهري، وهو الراوي عن ابن أكيمة، قاله محمد بن يحيى الذهلي.
قوله في نص الحديث فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مدرج من كلام الإمام الزهري، وهو أحد رجال الحديث، رجال هذا الإسناد، وهو الراوي عن ابن أكيمة. فالحديث إلى قوله إني أقول ما لي أنازع القرآن، فانتهى الناس عن القراءة، هذا مدرج من كلام الإمام الزهري. نعم.
قال محمد، قاله بن محمد بن يحيى الذهلي والبخاري وأبو داود، واستدلوا برواية الأوزاعي حين ميزه من الحديث وجعله من قول الزهري. قوله محمد أجل
محمد بن يحيى الذهلي، هذا طبعا معروف من كبار علماء الحديث، وهو من شيوخ البخاري ومسلم، إلا أنه وقع خلاف بينهم في مسألة عقائدية بين البخاري ومسلم وبين محمد بن يحيى الذهلي، فكلاهما اعتزل مجلسه. أما البخاري فما رواه عنه سابقا ظل يرويه عنه وذكره في الصحيح أكثر من مرة، ولكنه لم يصرح باسمه كاملا، فكان يقول أحيانا حدثنا محمد، وأحيانا يقول ابن يحيى، وأحيانا ينسبه إلى جد بعيد، ولم يصرح باسمه كاملا. بينما الإمام مسلم ترك الرواية عنه كاملة ولم يروي عنه في الصحيح أبدا.
سيدنا ليش ما صرح باسمه؟
هيك رأيه، روى عنه ولكن لم يصرح باسمه. مزعلان منه ما بدي صرح.
أيوه.
أليس هذا من التدليس مولانا، وتدليس ضعف الحديث؟
لا، معروف هو بس ما صرح باسمه.
هذا الشيخ خالد استاذي العميس، هذا الشيخ خالد ترى.
بعرف سام عارفان. محمد بن يحيى الذهلي اولا هو ثقه عند الكل، وهو من العلماء الكبار يعني، وله مكانته، فطالما يعني ذكر اسمه احيانا يقول محمد، واحيانا يقول ابن يحيى، واحيانا ينسبه الى جد بعيد، ولكن عند علماء الحديث والرجال الاسانيد معروف من هو.
قوله أجل يا رسول الله نفعل هذا، هو بتشديد الذال وتنوينها كهذا
وتنوينها هكذا ضبطناه
وهكذا ضبطه البخاري في معالم السنن. قاله الخطابي وغيره. الهذ السرعة وشدة الاستعجال.
قال الخطابي أيوة
وغيره. الهذ السرعة وشدة الاستعجال في القراءة.
أيوة، عشان ما تستعجل.
أما حكم المسألة فالصحيح في المذهب الشافعي وجوبها على المأموم في كل ركعة في الصلاة السرية والجهرية، وبه قال أكثر العلماء. قال الترمذي في جامعه: القراءة خلف الإمام هي قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قال: وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق.
إذن هذا نقل الترمذي في سننه. نعم.
وقال ابن المنذر: قال الثوري وابن عيينة وجماعة من أهل الكوفة لا قراءة على المأموم. وقال الزهري،
يقصد بأهل الكوفة غالبا هو الإمام أبو حنيفة وأصحابه.
وقال الزهري ومالك وابن المبارك وأحمد وإسحاق: لا يقرأ في الجهرية وتجب القراءة في السرية. وقال ابن عون والأوزاعي وأبو ثور وغيره: تجب القراءة على المأموم في السرية والجهرية. وقال الخطابي،
ابن عون والأوزاعي وأبو ثور هم موافقين لقول الشافعية، القول الأول يعني. إذن صار عندنا تقريبا ثلاث أقوال: القول تجب في السرية والجهرية، والقول الثاني لا تجب خلف الإمام لا في السرية ولا في الجهرية، والقول الثالث تجب في السرية ولا تجب في الجارية.
وقال الخطابي: قال الطائفة من الصحابة رضي الله عنهم تجب على المأموم، وكانت طائفة منهم لا تقرأ. واختلف الفقهاء بعدهم على ثلاثة مذاهب، فذكر المذاهب التي حكاها ابن المنذر، وحكى الإجابة مطلقا عن مكحول، وحكاه القاضي أبو الطيب عن الليث بن سعد، وحكى العبدري عن أحمد أنه يستحب له أن يقرأ في سكتات الإمام ولا يجب عليه، فإن كانت جهرية ولم يسكت لم يقرأ، وإن كانت سرية استحبت الفاتحة وسورة.
نعم.
وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا تجب على المأموم. ونقل القاضي أبو الطيب والعبدري عن أبي حنيفة أن قراءة المأموم معصية. والذي إذن عليه
إذن الإمام أبو حنيفة كما مر معنا لما نقل أقوال ابن المنذر جماعة من أهل الكوفة أنه لا يجب على المأموم القراءة مطلقا لا في السرية ولا في الجهرية، وهناك قول عنه بأن قراءة المأموم تعتبر معصية. يذكر على طريق يعني قوة الحجة للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه جاءه جماعة من العلماء ليناقشوه في هذه المسألة: لماذا لا تجب القراءة على المأموم؟ فسألهم: هل ستتكلمون كلكم أم واحد يتكلم؟ قالوا: واحد. فقال: إذا اخترتم واحداً وغلبته هل أنتم تسلمون له؟ قالوا: نعم. قال: إذن انتهى النقاش.
جميلة. طيبة.
انتهى النقاش.
نعم.
يعني أنتم خيرتوا هالإمام وأنتم قدمتوا وعم يقرأ بدالكم، فكلامه هو كلام عن الكل، يعني كأي وفد مثل ما يقولوا مناقش أو مفاوض أو كذا يتكلم رئيس الوفد عن الكل، وكلامه محسوب على الكل، وبالتالي ما في حاجة أنتم تحكوا طالما أنتم قادمين واحد عم يحكي باسمكم.
نعم
سيدي هذا دليل عقلاني يؤخذ به في العبادات؟
لا هاي قلت لك من باب بيان قوة الإمام أبي حنيفة في الحجة. وقصته مع الزنادقة أو الملاحدة في مسألة إثبات وجود الله أيضا معروفة ومشهورة، ولعل معظمكم يعرفها، عندما أراد بعض الملاحدة أن يناقشوه في مسألة وجود الخالق أو وجود الصانع، واتفقوا على موعد معين في بغداد، فلما صار الموعد المحدد تأخر الإمام أبو حنيفة حتى كاد المجلس أن ينفض، فدخل مسرعا لهيفا. قالوا: يا إمام، أنت إمام المسلمين وتأتي لتناقش قضية مهمة جدا في دينك، وتتأخر حتى يكاد الناس ينصرفون. قال أبدي لكم عذري في التأخر ثم بعد ذلك ندخل في الموضوع. قالوا هات. فذكر لهم أن بينه وبينهم نهر دجلة، معروف نهر دجلة يقسم بغداد إلى شطرين، وأني جئت قبل الموعد المحدد ولكن لم أجد سفينة أو زورق تنقلني إلى الشاطئ الثاني، وتأخرت بسبب ذلك، وأنا أنتظر وأنتظر، وحان الموعد ولم أجد سفينة، وإذ بألواح خشبية تطل على وجه الماء وتصف جنبا إلى جنب لنفسها، وعلبة من البسامير تنتثر حول هذه الأخشاب وتدق، وعلبة من الغراء أو الدهان يملئ الشقوق الخشب لحالة حتى صارت زورق، وأنا أنظر إليها بعيني وليس هناك أي إنسان يصنع ذلك. فركبت هذا الزورق وجئت إلى الطرف الثاني حتى جئتكم في هذا الوقت المتأخر. فضحك وخاص الملاحدة ضحكة كبيرة وقالوا هذا الكلام لا يعقل. قالهم إذن انتهى النقاش.
جميل. أستاذنا صلوا كما رأيتموني أصلي.
نعم.
يعني سيدنا أبو حنيفة ما عجلنا له بتقديرنا. يعني قراءة، هل قرأ النبي عليه الصلاة والسلام أو أمر بعض الصحابة ما يقرأوا فيه بعض الصلاة؟ هذا أمر المفروض لا يختلف فيه.
لا، هو بناء على أصوله كما قلت لك وعلى الحديث. ثم اقرأ
بغض النظر عن الحكم العقلي أستاذ.
نعم. لا لا،
بغض النظر عن الاجتهاد.
هذا الحكم العقلي القياس مر معنا في أحاد كثيرة، بيذكر الأدلة النقلية أولا ثم القياس أو الأدلة العقلية تأتي ثانيا ولا تأتي أولا. فالأحاديث أنه اقرأ بفاتحة الكتاب، فأوجبها مثلا على الإمام، وهذا مقتدي يقرأ. هلأ في السورة مثلا بالاتفاق المقتدي لا يقرأ السورة، لماذا؟
نعم، يكفي يعني قراءة
هاي وهذا والفاتحة بقراءة الإمام.
بس أنا أقصد في الركعتين يعني أو في السرية، يعني مثلا أبو حنيفة الأحناف ما بيقرأوا شيء، بيوقفوا ساكتين.
إيه، لأنه الإمام عم يفاوض بداله.
نعم. فهذا اجتهاد عقلي مو أكثر.
اجتهاد عقلي مع الأدلة النقلية.
أكيد طبعا. أكيد نعم، أكيد استاذ، مع النصوص.
لا تعارضها.
أكيد.
طيب، كملنا هالفقرة.
والذي عليه جمهور المسلمين القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. قال البيهقي وهو أصح الأقوال على السنة وأحوطها، ثم روى الأحاديث فيه، ثم رواه بأسانيده المتعددة عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وابن عمر وابن عباس وأبي الدرداء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وهشام بن عامر وعمران وعبد الله بن مغفل وعائشة رضي الله عنهم. قال وروينا عن جماعة.
إذا الإمام البيهقي طبعا هو شافعي ورجح وجوب القراءة على خلف الإمام في السنة الجهرية، وروى هذا الأمر عن هؤلاء الصحابة ككل، ثم رواه عن بعض التابعين. نعم.
قال ورويناه عن جماعة من التابعين، فرواه عن عروة بن الزبير ومكحول والشعبي وسعيد بن جبير والحسن البصري رحمهم الله.
طبعا نكتفي إلى هنا إن شاء الله،
والحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. إذن هؤلاء الصحابة والتابعون الذين روى عنهم الإمام البيهقي القراءة خلف الإمام، سواء بطريق مباشر أو غير مباشر أو رواية عن الرسول أو من فعلهم، وهذا يثبت كما قال في البداية جمهور المسلمين على وجوب القراءة خلف الإمام في السرية والجهرية. والله أعلم. الفاتح.
جزاكم الله خيرا يا أستاذ، الله يعطيكم العافية الجميع.
أهلا شيخ ياسر، شلونك؟ الله بخير.
والله ندعو لكم بالخير، والله يبارك في الوجوه النيرة
المحمدية
المباركة.
شيخ فيصل،
الله يبارك فيكم جميعا
ويزيدك
بالعافية.
الله فيك.
والله أنا كورونا كسرانا في تركيا كسرانا كثير، ولكن يعني الحمد لله.
الحمد لله. أمس على هي الكورونا كسرانا أحدهم من باب الاجتهاد العقلي كنا نحكي عليه، يقول الرسول دعا لأهل الشام.
نعم.
حتى في تركيا اللي من أهل الشام ما صابت كورونا.
كويسة والله كويسة. الله يحميكم ويحمينا ويحمي المسلمين. الله يزيد فهمتك يا أستاذ. والله نحن نتمنى نحضر هالدرس، لكن صاير عنا أحيانا يعني دروس وطلاب وشغلات ننشغل.
الله يبارك فيكم.
إنه أهل الشام حتى لو رحمة سلامي لهم فردا فردا.
الله يسلمك.
أسألك أستاذ.
الله يبارك فيك.
الله يجعلكم بأمان وأمن.
وين ما راحوا لو برات بلاد الشام بتم مشمولين بدعاء النبي لأهل الشام.
أي والله إن شاء الله يا سيدي. والله إن شاء الله. وإحنا نحن يعني شفنا القرابة الحقيقية هي قرابة الوجوه الطيبة المحمدية النبهانية.
استاذنا الله يجزيكم الخير، الإمام أبو حنيفة الله يرضى عنه راعى وجود العجم وغير العرب في أحكام الشرعية إلى حد ما.
نعم. كان في ذلك مثلا أجاز القراءة القرآن بالفارسية لمن عجز عن العربية.
يعني هذا كان عنده مبدأ يعني في الاجتهاد الله يرضى
عنه. في الاجتهاد من عجز عن العربية نحن نقول يسكت، هو يقول ليش يسكت؟ يقرأ بالفارسية.
يعني سيدي الأئمة أكثرهم تجد اللحن يعني بقراءة الفاتحة. بعض الناس هون يقول لك أنا ما أصلي بالجامع لأني يلحن الإمام. فيعني أشكرك أستاذنا على الجواب الحلو.
النقطة هاي معلش اسمح لي كلمتين.
تفضل.
تدقيق بعض طلبة العلم.
نعم.
على الحروف أو على يعني مخارج الحروف. نعم. أنا لا أرى ذلك يعني ضرورية.
يعني التركي يعني شد من يحاول او الاجنبي شد يحاول ما تطلع معه الحروف
على مبدا الاثر الوارد سين بلال عند الله شين.
والله ابشر
استاذنا. وكمان الحديث انا افصح من نطق بالضاد، معناته في درجات تفاوت
طبعا.
الموضوع ما هو يعني
انا حتى العرب من عدا الاتراك العرب.
نعم.
طلاب العرب طلاب.
نعم.
طلاب سوريين أو الكلتاوية أو كذا بعضهم المخارج مو كتير واضحة.
أكيد.
فتيجي تقول له أنت مخارجك ما هي صحيحة وأنت ما بتصير إمام وأنت عم تلحن، خاصة مثلا في لهجات مثلا بالفضل القاف مثلا همزة أو ألف أو عين أو كذا، فتيجي تقول لي أنت قراءتك ما هي صحيحة أو مخارج الحروف ما طلعت من الحلق، ما طلعت من سقف اللسان، وما طلعت من شفتين، وما طلعت من بعض منين. هالتدقيق الزائد على مخارج الحروف من طلاب العلم، انت لما تدرس وتقرا اقرا بقدر ما تستطيع، اما تيجي تنقد وهذا قراءته مي صحيحه وهذا ما بيعرف يقرا ليش قال مخارجه مي صحيحه، اذا الله هيك خالقه وش مخارجه صحيحه تسوي يعني.
والله يجزيكم خير. يعني هاي الفتوى والله جدا
بشكل عام طالب علم لازم يتقن مخارج الحروف، ما بيحسن يتقنها ما يشتغل الشغله هي. يعني انت امامه مثلا قدوه او شيء، عرفت؟ انا ما بعتقد الشيخ ما بيعرف يقرا، بس عم بعتقده ليش صار شيخ. يعني يمكن يشتغل شيء غير مخارج
الحروف. استاذ ده ممكن شيء مستحيل في زماننا الان يتقن واحد مخارج حروف
100%. ما في شيء مستحيل شيخ. طالب العلم واجب على طالب العلم دون غيره. اللحن الجلي يبطل الصلاة بكل أقوال المجودين والعلماء. اللحن الجلي تبديل حرف تبطل الصلاة.
شيخي فتقوا الله ما استطعتم. الله فتقوا الله.
والله نحن مع فتوى الأستاذ الشيخ عبد الجواد. أنا أشكرك على الفتوى يعني أستاذ.
أنا لا أناقض الشيخ عبد الجواد. أنا مع الشيخ عبد الجواد إني ما ننتقد الناس، بس التعلم واجب. أيوة. يعني خصوصي محارج.
ما أنا عم بقول أنت تتعلم.
لا يعني أنا بعرف في ناس ما يصلون في المسجد يقول لك هذا أحرفه بالصلاة ما هو مزبوطة أو كذا. ما العلم والله الجماعة يعني والله منهم تجد يعني فيه هيك وفيه هيك.
سيدنا تفضل.
يعني يا أنت تصير إمام يا ما بتخذي حدا.
كويسة.
الله يعطيكم العافية جميع ومشكورين
جداً. جزاك الله خير جميع. شكرا أستاذنا.
جزاك الله خيرا أستاذنا.
أهلين وسهلين شعب الله والشباب. تفردا سلامي لكم جميعا.
جزاكم الله كل خير.